مشاعر هي رحلة، ولكل رحلة بداية ونهاية، وبين كل رحلة ورحلة أمور مشتركة ومتشابهة. يسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدكتور عبد العزيز بن داود الفائز اليوم في حديث جميل بين رحلة الحياة ورحلة الحج. حياك الله شيخنا الكريم.
حياكم الله وبياكم
وأسعدكم
ورضي عنكم وأرضاكم وتولاكم برعاية وعناية أنتم وجميع المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وبداية موفقة مسددة
يا رب. إن حريصين عليك أن نستضيفك في أول الأيام.
أنا لي الشرف، لي الشرف أن أكون معكم،
وأنا لي سر في هالاستضافة. إن حريصين على الشيخ لأننا لا نتنبأ هل الشيخ سيحج أو
لا. لا إن شاء الله حسن أن تشرف بالحج مع والدتنا الغالية
ما شاء الله
بخدمتها.
ما شاء الله، الله يبارك لك.
هذا شرف عظيم، نسأل الله أن يسر.
عادة الوالدة الله يمتحها بالصحة والعافية تقضي ممكن العيد في الزلفي.
اي نعم، لا السنة
فتأنس برفقتك.
لا السنة الآن نتشرف بخدمتها في التبيت حج إن شاء الله.
ما شاء الله، يعني أنك معنا
ونحن خدم لها إن شاء الله بمشيئة الحي القيوم.
الله يبيض وجهك ويكتب أجرك. شيخنا الكريم، بين كل رحلة ورحلة في أمور متشابهة. خلينا كده نبدأ بين الأمور المتشابهة بين رحلة الحياة ورحلة الحج، خاصة حنا الآن يعني مقبلين على هذه الرحلة. بعد أيام سيفد يعني أعظم ضيوف وفد الله إلى هذا المكان الطيب المبارك ويبدأون هذه الرحلة، فكيف لنا وللمشاهد أن يعيش هذه الحياة وهذه الرحلة ويربطها بحياته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صار على طريقته ونهجه وعمنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. حتى كل حديث الحقيقة يشمل الحجاج وغير الحجاج. لعلنا نتحدث في هذه الدقائق وهذه اللحظات بين رحلة الحياة الربط ورحلة الحج، وكيف يكون بينهم قاسم مشترك في كثير من الأمور. أقول مستعينا بالله، من هذه الرحلة الإنسان في حياته كلها يسير إلى الله جل وعلا، وهو في مرحلة امتحان واختبار، وحياته محدودة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. كذلك رحلة الحياة قصيرة جدا، أيام معدودة، وسأتحدث عن هذا في كل نلحظ الحاج منذ أن يبدأ بحجه ماذا يصنع في بداية الحج. أولا عندما يريد أن يرحل من أي بلد، نجد أنه يعنى بالحملة المناسبة والرفقة الصالحة التي تعينه على نجاح حجه. فكذلك المؤمن يعنى في حياته من يكون سند وعون له أن ينجح في حياته كلها، لأن الإنسان بطبيعته يتأثر بمن حوله وبجلسائه. فتجد الحاج يسأل عن أفضل حملة وعن من في هذه الحملة وعن أشخاص اللي يرافقهم. كذلك في حياته كلها ينبغي للمسلم أن يسأل، يحرص ويعنى بجليسه، لأنه سيتأثر في دينه وفي أخلاقه وفي أموره كلها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والذي قتل 99 نفس هل لي من توبة؟ العالم قال: نعم، ولكن أخرج من هذا البلد، غير بيئته إلى البلد الفلاني، فإن فيه ناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فكذلك في رحلة الحياة، ولذلك نجد كثير من تعثر في حياته في أمور مخالفة، نجد الذي أثر عليه القرين والرفقة، ومن كذلك تغير إلى الاتجاه الصحيح في طلبه للعلم وكذا في رفقة صالحة أنثى على هذا المشوار. فمدام إنسان يعنى بخمسة أيام وستة أيام بجلسة يعينونه على نجاحه في حجه حتى يقبل حجه حتى ينجح في حياته كلها، ينبغي له أن يعنى كذلك بمن يساعده على نجاح إلى الدار الآخرة، الدار الحقيقية. والآن على سفر، لكن أمامه الدار. النجاح الحقيقي لما يخرج الإنسان من هذه الدنيا برضا المولى سبحانه وتعالى، هذا النجاح الفوز الحقيقي. هذا الحقيقة من الدروس. نجد أن الحاج كلها ربط بين الحاج وغير الحاج حتى يستفيد. الحاج عندما يأتي ويلبي، أول ما يلبي به يلبي بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه القضية، قضية التوحيد، هي قضية كل مسلم، بل هي رسالة الأنبياء والرسل جميعا: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقضية التوحيد ينبغي أن نعنى بها، لأن من قابل الله بالتوحيد فهو على خير عظيم وعلى خير كبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة التوحيد، وأني رسول الله. شهادة التوحيد: لا إله إلا الله وأني رسول الله. وإذا كذلك الإنسان ينبغي بحياته أن يحرص على الإخلاص لله جل وعلا في قوله وفي فعله وفي عطائه وفي أموره كلها، ويسأل الله جل وعلا أن لا يسكن قلبه غير الله، وأن يعظم الله وأن يحب الله وأن يجل الله، ويعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا والآخرة كلها بيد الله جل وعلا، فالنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، فالدنيا وما فيها من الخيرات والآخرة وما فيها من النعم بيد الله جل وعلا. وإذا أراد الله لك نفعا سخر لك من عباده من ينفعك، فعلى الإنسان أن يوحد الله وأن يرجو الله وأن يسأل الله جل وعلا دائما الصدق والإخلاص في قوله وفعله، إن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله وإن قال قال لله سبحانه وتعالى. ومدح الناس وثناء الناس لا ينفعه، وإذا صدق مع الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يطرح له القبول، يطرح له القبول. وإذا أحبه المولى جل وعلا ترى شخصا لا تعرفه ولا تربطك به علاقة ولا ترجو ولا تخشاه، لكن يسكن حبه في قلبك. نعم، سيجعل لهم الرحمن وده. إذا أحب الله كما جاء في الحديث عبدا نادى جبريل أن يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يطرح له قبول في الأرض. إذن قضية التوحيد نأخذ من التلبية أن المسلم في حياته كلها يحرص ويبعد كل ما يناقض التوحيد، مثلا من ذهب للسحرة والكهنة وغير ذلك، هذا مقام يطول. فعليه أن يحرص على توحيد الله جل وعلا في أموره كلها. ومن كذلك الآن الدروس والمعاني في رحلة الحياة كلها نأخذها من الحج. في هذه الرحلة نجد أن الحج كله ذكر لله جل وعلا، من يخرج الإنسان إلى أن ينهي حجه وهو في ذكر الله جل وعلا. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إلا لذكر الله، لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو السر. والله جل وعلا يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، وقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نأخذ من أن الحياة الحقيقية هي الاتصال بالله، أن حياة القلوب هي الاتصال بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: مثل يذكر ربه الذي لا يذكر ربه مثل الحي
والميت.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: سبق المفردون. قال يا رسول الله: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمسلم يحب الكلام الذي يحبه الله، أحب الكلام إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالحاج واللي شاهد الحاج واللي يقرأ مناسك الحج يعرف أن سر الحج هو كثرة ذكر الله، وأنه هو الزبدة. حتى الصلاة الآن تجد الآن اللي قال: حكمة من إقامتها ولا ذكر الله أكبر. فذكر الله سبحانه وتعالى حياة القلوب. ومن أراد السعادة والسكينة والطمأنينة والراحة فعليه بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأفضل الذكر هو تلاوة القرآن، لا سيما في الأيام الفاضلة مثل هذه الأيام الفاضلة، الحاج وغير الحاج يتلو كتاب الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن هذا التلازم، هذه الآن المسائل. كذلك لاحظ رحلة الحج ورحلة الآن الذي يأتي لهذا المكان، لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم وقف بعرفة، الحج عرفه، صلى الظهر والعصر وانقطع للدعاء إذا انغربت الشمس عليه الصلاة والسلام. نأخذ من هذا أن سر نجاح الإنسان بكثرة الدعاء. إذا فتح للإنسان في باب الدعاء فقد فتحت عليها باب الخير كلها. إذا فتح الإنسان، إذا رأيت الإنسان يوميا يرفع يديه لله جل وعلا فاعلم بأنه موفق. إذا موفق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. بس الإنسان لما نأخذ الآن قول الله جل وعلا، يعني لاحظ الحج كله، الطواف من يطوف الإنسان وهو يدعو ولا لا، والسعى بين الصفا والمروة كله دعاء، وعلى عرفات دعاء، في المشعر الحرام دعاء، وبعد الرمي الصغرى دعاء، وبعد الوسطى دعاء، فكل الحج دعاء وانكسار بين يدي الله جل وعلا. فكذلك المسلم في حياته كلها يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فتح له. ولذلك لا يمكن أن الدعاء يرد، لأن هذا وعد من الله: ادعوني أستجب لكم. فمتى تحققت شروط إجابة الدعوة وانتفت موانعها فإن الإجابة بلا شك أنها متحققة. لا يزال يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال استجاب لعبدكم ما لم يعجل. قال يا رسول كيف يعجل؟ قال يقول دعوته ودعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء. ولذلك أنا أوصي للمشاهدين الآن أن يلحوا على الله، ولا تغرب شمس يوم إلا وقد رفعوا أيديهم إلى السماء وطرقوا باب السماء، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يسمع هذا ويعلم ما في قلبك قبل أن ترفع إليه. لما سئل الإمام أحمد كم بيننا وبين عرش الرحمن، قال دعوة مستجابة. فالذي يناجي ربه يبشر بالخير، ولا يقول تأخرت الإجابة، ولكن يستمر ويبشر. إذن هذا الحاج وهذا اللي صار في حياته، الحاج 4 أيام مركز في الدعاء، فيأخذ المشاهد والحاج وغير الحاج أن الإنسان ينبغي كذلك له أن يكثر من الدعاء وطرق الباب ويبشر بالخيرات من الله سبحانه وتعالى. الجنة وما فيها من نعيم تكون ثمرة من ثمرات الدعاء، التوفيق، الرزق، الأولاد، الصحة، دعوة، مريض، فيستجيب الله سبحانه وتعالى له لما يناجي ربه بانكسار. وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين.
هارون هو دعوة موسى عليه
الله السلام. أكبر، أحسنت. فكل هذه الآن لو تتأملها وجدت أنها نتيجة دعوة. فالحاج الآن يكثر من هذه الدعوات وغير الحاج. إذن هذه رحلة، رحلة الحج ورحلة الحياة، وكذلك بقية الدروس. يعني الوقت معنا سنذكر كثير من الدروس وهذه المعاني بهذا المعنى، يعني في دروس كثيرة في رحلة الحج وفي رحلة الحياة.
أنا ذكرت شيخ الله يعطيك الصحة والعافية، في قبيل الحج يحرص حتى على انتقاء المال الحاج، يحرص أنه يعني حتى أن بعضهم يأخر حجه يقول أنا أبغى أحاول أجمع المال بحيث أنه يكون مصدره صحيح.
أحسن.
حتى يكون الحج صحيح. أحسن. باعتقاده. كذلك كذلك أحسن. الحياة
هذا أحسنت، وهذا من الدروس التي نشير الآن. نجد الآن إذا أراد الحج يسهم على المشايخ عليه دين عليه كذا عليه كذا، أنا أخشى كذا، وتجد مال به ربا، ما يأخذ من الربا. أحسن. وتجد أنه
صحيح،
لأنه يريد أن يكون حجه صحيح. لماذا لا يكون حتى تكون حياته كلها صحيحة وماله كله صحيح، ويحرص أن لا يتغذى إلا بشيء صحيح لنفسه أو زوجته، فيتحرى المال الحلال. فكذلك المؤمن في كل حياته يتحرى الرزق الحلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والناس يدخل عليهم في هذا الباب. ولذلك لو لم يكن في أكل الحرام من ربا وغيره إلا أن الباب اللي بينك وبين السماء يغلق لك كان كافي، يغلق بينك وبين السماء، كما الأشعث الأغبر الذي يسافر ويمد يديه يقول يا ربي يا رب مطعمك حرام وجسمك حرام وجسم غذية فأنا يستجاب لك. فأكل الحرام الآن هذا من أعظم موانع، يعني موانع إجابة الدعاء. كذلك من الدروس والمعاني التي يصحبها الإنسان الحاج وغير الحاج في رحلته، أن الإنسان يتأسى بالحبيب عليه الصلاة والسلام في حياته كلها. قال عليه الصلاة والسلام في المشاعر هنا خذوا عني مناسككم، فتجد أن الحاج يسأل أسئلة كثيرة يريد أن يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في حياته كلها، يعني الآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نتبعه في الحج عليه الصلاة والسلام ونتبعه في الحياة كلها، ونعلم أن الخير كل الخير باتباعه، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا اتبع الإنسان الرسول وسارع قرى سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ورأى فعله في بيته مع زوجته مع أولاده مع جيرانه، تعامله، عفوه، تسامحه، أخلاقه، ابتسامته، حياته كلها عليه الصلاة والسلام، وأخذ يحاكي الحبيب عليه الصلاة، يتأسى بالحبيب عليه الصلاة والسلام. لما سئلت عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. فتجد الحجاج ما شاء الله هنا وين وقف النبي، حتى يروحون للجبل الآن يقفون على الجبل يقولون أن الرسول مثلا يجتهدون اجتهادات حرص محبة بالحبيب عليه الصلاة والسلام. فكذلك ينبغي للمسلم في حياته كلها أن يفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، من يتأسى به بأخلاقه، وهذه المحبة الصادقة للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا من هذه المعاني وناخذ منها، كذلك من الدروس والمعاني في هذا الحج، نرى الآن الحج يمكن 4 أيام، اللي يبدأ مثلا يوم 8 يعني يقل 5 أيام 8، بعض الناس يروح العرفة على طول 4 أيام 3 أيام، يسوي أعمال يمكن ما يعملها بسنة، نأخذ منها سنة عنده طاقة مخزونة، عنده طاقة يستطيع أنه يعطي أكثر، متى عقد العزم واستعان بالله. يعني لاحظ يقف بعرفة ثم يجي المنى ويرمي الجمرات ويروح يطوف ويسعى ويرجع جمرة
يسهر
ويسهر، يعني أعمال كيف سنتجها هذا في 3 أيام يمكن ما يسويها في سنة كاملة، توحي أن الإنسان عنده قدرات، والمؤمن عليه بالهمة العالية، لأن عمره محدود وأجله محدود، فعليه أن يأخذ يقول ما دام أني فعلت هذه الأشياء 3 أيام 4 أيام إذا ها عندي طاقة لكنني
مهزم بقوة.
يعني أحسنت، إذا علي أن أكون عندك همة، يومك حركتها تحركت، عندك الآن طاقة هائلة مخزونة يحتاج أنك تحرك هذه الطاقة
كما يقول الأول، يعني وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.
الله أكبر،
يعني فيك طاقة عالية جدا، وأكبر دليل هالإنجاز في هالفترة الوجيزة
المحدودة.
جميل
كذلك
جميل.
في الحياة كلها لو إنسان يفكر، أحيانا الإنسان يسوف، سوف أعمل سوف أعمل، أبحفظ القرآن، أبحفظ كذا، أبنتج كذا،
الأعمال الصالحة تحديدا
كثيرة، ثم تجد أو غيره يقول بعمل أشياء أخرى كثيرة حتى في تجارته في بيعه، لكن بكرة بعده. لكن هنا يوم عقد العزم يعرف أن يوم 12 ينتهي الحج، ما عاد عندك خيار، أنت
أوقات محدود انتهى.
وقت محدد. كذلك أيضا من دروس الحج أن الإنسان يرى في هذا الحج، وهذا طبيعي، الحاج فيهم الجاهل وفيهم المتعلم وفيهم الحمقي وفيهم وفيهم، فنجد أن الحاج يتحمل هذا الأذى ويتعلم أخلاق إسلامية كثيرة، منها الصبر. الصبر من الطبيعي أن الإنسان إذا خالط الناس لابد لن يسلم من أذاهم في الحياة كلها، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير. فالحاج يرى الآن مثلا، هذا أمر طبيعي تشاهدون كلكم، يحصل له حين مضايقة سواء في المطاف في المسعى في السيارة في كذا، فتجد أنه يصبر نفسه
ويمشي
الحياة ويعرف أن أيام معدودة،
لست وحدك يعني في الحج، يعني معك أمة من
بالضبط
الناس،
ويلتمس أعذار. فكذلك في الحياة كلها التمس أعذار واصبر على الناس وتحمل الناس، خاصة يتخالطهم الزوجة الأولاد الجيران الزملاء في العمل، هذه ما شفتها وذي ما سمعتها، كما قال إمام أحمد 19 العقل في التغافل، هذه ما سمعتها وهذا اللي يعيش لكن لو يدقق في حياته تعب وأتعب غيره، هو يتعب ويتعب الناس هذا ليش وذا وشه، فتجده يهجر هذا ويزعل على هذا ويشرح على هذا، وفي التالي ما يصفي له صاحب، يصير في النهاية لوحده. لكن نهيئ نفسه هنا بالحج أنه يعفو، أنه يتسامح، أنه يصبر. والصبر هذا الخلق الكبير العالي، يعني لو يأخذ من إنسان آية وقرأت في القرآن بأكثر من 90 آية، إنما يفصل الصابر أجرهم بغير حساب. بعض المفسرين يقول يدخل الجنة بلا حساب، أو يعطى عطا ما له حصر ويدخل فيه الجنة. فالإنسان لو الآن يعود نفسه كذلك، يصبر على بيته، يصبر على زوجته، الصبر على الزوجة عبادة، الصبر على الأولاد عبادة، الصبر على الجيران، الصبر على الزملاء. أحيانا واحد يكون عنده زوجة متعبة، كذلك الزوجة بعض تصبر على زوجها، بعض الأزواج أيضا متعب، لكن تتعبد الله بالصبر واحتساب الأجر. فالحياة نأخذ من هذه الدروس وهذه المعاني وهذه طبيعة الحياة، لكن لما الإنسان يعود نفسه على هذه الأشياء ويستنبط كل ما مر من عنده حدث يرى ويشاهد.
ويمكن
هذا
يا شيخنا من الأشياء اللي يمكن يعني تعطي دفعة كبيرة للصبر، أن الحاج يعلم إنما هي أيام وينقضي الحج،
أحسنت،
فيصبر عليها،
أحسنت،
وكذلك هي الحياة
هذا الحال. أنت الآن نقلتنا يا أبو عبد الله لدرس آخر وهو انتظار الفرج. جميل. في أيام معدودة نرى الناس عرفة وزحمة والحج، لكن يعرف واحد أنه بعد شوية بتديها الزحمة، وانتظار الفرج عبادة. فكذلك يتعود الإنسان في حياته كلها. الآن يشاهدون، أنا أجزم كثير الآلاف الآن عندهم مشكلة، عندهم موضوع انتظر الفرج، وبعض الناس يغاب عنه أن انتظار الفرج عبادة، بل هو من أجل العبادات. لماذا؟ لأن أحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول وأنا عن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله. فأنت قاعد تتعبد الله بانتظار الفرج، عندك حسن ظن بالله، مريض انتظر الفرج منه سيشفيك، فأنت جالس تتعبد، مديون مكروب انتظر الفرج، فالله سبحانه وتعالى سيزيد دينك، وهكذا تمشي على هذا البرنامج. فالحاج الآن جالس زحمة السيارات يشوف السرة مو منتهي، بعد شو السرة منتهي وتفرقوا الناس،
المشاعر كلها مزدحمة،
كلها مزدحمة، فيتوتر الإنسان ما يدرى إلا الفرج جاءكم من انطلقت السيارات ومشت وانتهى والنساء اللي صار. فكذلك في الحياة، هي أمثلة صغيرة نأخذها في الحياة الآن، مشوار الحياة كلها.
ويصبر الإنسان نفسه يا شيخ، إنما هي أيام،
أيام معدودة
وهكذا الدنيا، إنما هي أيام، فتجد يصبر على التعب وعلى المكان ليس بالمكان اللي متعود عليه ولا النوم ولا، يقول إنما أيام وتنقضي.
هل أحسنت الآن دكتور؟ الآن لو إنسان ينظر لأربعة أيام للعمر للآن بقية العمر، نرى ما يبشينا بد بقية العمر أربعة أيام بالحج، الحياة كلها أمام الآخرة لا شيء،
صح.
الحياة كلها لا شيء، يعني 60 سنة بالنسبة للدار الآخرة لا شيء، لا شيء، يعني ما تعادل شيء. فالإنسان أنت جالس تتعبد، إذا مثل ما تفضل الآن قضية العبادة
أيام الحج بالنسبة للحياة ليست
بشيء، ليست شيء أبدا، حياة قصيرة
أربعة أيام
والحياة بالنسبة للآخرة.
لكن في معاني شيخنا مثل ما ذكرت في هذه المقارنة، أحيانا الاستحضار
مثل الدعاء وربطه بانتظار الفرج، أنه لازم أحيانا بل دائما نستشعر أن الدعاء عبادة يحبها الله ويرضاها، مثل الصلاة مثل فأنت عبد، أنت تعبده مثل يا رب مثل ما عبدتك هنا بالصلاة وهنا بالصيام، أنا الآن أعبدك بالدعاء، فإن جاء الفرج فتلك غاية المنى، وإن لم يأتي فقد عبدتك، ومن عبد الله سيعطيه ويرضيه.
الله أكبر، هذا أحسنت. اللي بيجرى الموضوع ثاني وقبل أن تقل علق على هذا الكلام، نفس هذا ربطنا بموضوع ثاني وهو التسليم بأمر الله.
الله.
عمر رضي الله عنه قال قبل الحجر وقال أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولو أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
سبحان.
خلاص أنا أسلم، أنا الله أمرني بهذا الشيء أنا أفعله.
أتبع.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة
من أمره.
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأنا الآن متعبد لله جل وعلا أن الله يأمرني بهذا الشيء، وكما تفضلت ضربت مثال بالعبادة، أنا الله أمرني أن أدعوه وقال يعني ادعوني أستجيب لكم، أنا أستجيب لأمر الله جل وعلا. ولذلك من الخطأ عندنا في الدعاء أن الإنسان يرفع يديه وليس في ذهنه إلا حاجته فقط، أن جالس أدي أعظم عبادة، بل كما قال الدعاء هو
عبادة.
أنت جالس تتعبد الله، أنت جالس قمت بعبادة جليلة هي أجل العبادات، لأن الدعاء انكسار وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، وربما يتبعه انكسار القلب ودمعة العين، فهو هو العبادة، هو حقيقة العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذه الدعاء سماه عبادة، فهو العبادة. فأنت تدعو، وأنا أقول لمن يشاهدنا الآن عليك وأن ترفع يديك أولا أن تعظم العظيم
سبحان الله،
وأن تمجد العظيم، وأن تشعر أنك تناجي العظيم سبحانه وتعالى، وقبل ترفع يديك له يعلم ما في قلبك
سبحان الله.
بل من حكمة الابتلاء أن الله هو اللي ابتلاك وقدر لك الشيء حتى ترفع يديك له، حتى تناجيه، حتى تضرع إليه، لأن لا يمكن الإنسان أن يدعو دعاء ويتضرع تضرع حقيقي وانكسار حقيقي إلا إذا كان عنده حاجة. فرق بين دعاء المريض وبين دعاء السليم المعافى
المضطر.
المضطر هذا يعني دعاء يختلف في بكى، في خشوع، في ذل، في خضوع، في استحضار تعظيم الله، ولا يستعجل يعظم الله ويمجد الله ويصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام.
وادعو دعاء الغريق،
ودعاء الغريق مرة ثم يبدأ ويسأل حاجته ويسأل الله وينتظر. الآن أنت حققت أعظم شيء، أعظم قصد في الحياة، وهو عبادة الخالق سبحانه وتعالى. فأنت وجالس تدعو، أنت جالس تتلذذ تستمتع بتلك المناجات. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة، أقم الصلاة أرحنا بها، وقال حب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني
في الصلاة.
لماذا؟ لأنها مناجات لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون عبد لربه وهو
ساجد.
لماذا الواحد يستعجل وأنت الآن أقرب صفة لله في قلبك وفي بدنك؟ لماذا تستعجل؟ الله الآن يراك في هذه الهيئة وقد انكسر قلبك وسكنت نفسك. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء وأنت من خاضع وأنت منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فهذه المعاني لما نأخذ نأتي إلى الحج الآن، ومن الآن الدروس أيضا
قبل ما نختم الشيخ، لأنه المخرج يقول الوقت يبدو أنه انتهى. الأمور المشتركة كثيرة، وكلما كان الإنسان أكثر تأملا، يعني حنا بعد هالجلسة كل حركة حنسويها حنبدأ نربط يعني في هذه الحياة، لكن يبقى هناك قواسم مشتركة كبيرة. يعني من القواسم هذه المشتركة اللي أنت كنت تؤكد عليها قضية الدعاء، يعني قضية الدعاء هي القضية العظمى في هذه الرحلة العظيمة، وهي القضية التي يحبها الله عز وجل من عبده ويستحي أن يرد عبده إذا دعاه. نريد أن نختم بهذه القضية بدعوات طيبات مباركات منك شيخنا الكريم، نختم بها مجلسنا المبارك، ونقول إن شاء الله إن ربي يسر، وكان يعني هناك للحديث بقية في الأيام القادمة يسر الله عز وجل نسعد بها. تدعو لنا، تدعو لحجاج بيت الله الحرام وفد الله، لمشاهدين الكرام، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك شيخنا الكريم.
الآن نسأله نبي ندعو الآن، لكن في فائدة فقهية، الأصل في الذي يدعو أن يرفع يديه.
جميل.
لأن من أسباب إجابة الدعاء أن الإنسان يدعو يرفع يديه.
جميل.
هذا من ها؟
الحاضرون
ويؤمنون وإن رفعوا، لكن الآن الأصل في الدعاء أن ندعو.
أيه.
الأصل ارفع يديه.
جميل.
فأسأل الله سبحانه وتعالى وأقول يا حي يا قيوم يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك يا حي يا قيوم من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى أن تحفظ الحجاج، اللهم احفظهم في عرفات، واحفظهم في مزدلفة، واحفظهم في منى، واحفظهم في مكة، واحفظهم في الجو والبحر وفي كل مكان. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين مطمئنين يا رب العالمين. من أراد الحجاج بسوء اللهم فاشغله بنفسه، واجعل يا ربي كيده في نحره، اللهم اكفنا شره يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين على الحج يا رب العالمين، وفق لولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، ووفق رجال الأمن واجزهم عنا أحسن الجزاء وأتم الجزاء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا المكان، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين، ولا تجعلنا من يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، واجعلنا مع أول زمرة يدخلون الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم لا تردنا خائبين، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. نستغفر الله ونتوب إليه، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكرمك الله شيخنا.